إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دل أمته على كل خير وفضل وما من شر إلا وحذرهم منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فهذه كلمة ونصيحة لشباب الإسلام وأهل السنة خاصة، فنصيحتي لهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى أولاً الذي هداهم للإسلام ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فليعضوا على هذه السنة المباركة، وأن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا له العمل، فالله قد أمر بذلك، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ينبغي أن تكون نية المسلم لله جل وعلا، حركاته وسكناته وعلمه وتعليمه وكل عمل صالح يكون لله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا أن يتعلموا السنن، فإذا تعلموها وعرفوها عند ذلك يتمسكون بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراطه المستقيم هو القرآن والسنة والدين، وصراط الله واحد، وأما السبل وهي الطرق المبتدعة، وطرق اليهود والنصارى كثيرة، فعلينا أن نجتنبها. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحد. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بسنته. وأنتم ترون الآن الاختلاف في الأمة كثير، نعم، بدع كثيرة، بدع خوارج وقدرية ومرجئة وغير ذلك من الفرق، فالحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي، أي طريقة التي أنا عليها. فالسنة هنا بمعنى الطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء هذا فيه أيضا تعريف بالمنهج، أن الشخص يمشي مشي الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلا تقل لهم منهجهم وأنا لمنهجي، هم رجال ونحن رجال. نعم، نحن رجال بالأجسام مثلهم، ولكن عقولهم ناضجة وقوية وفهمهم ثاقب، وشاهدوا الوحي، ومن تبعهم من علماء السنة فهموا بفهمهم، فهؤلاء أعطاهم الله من الخير والعلم والفقه والنور ما لم يعطي من بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. وعن العرباض أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالسنة بحمد الله واضحة جلية لمن تعلمها وسلكها واجتنب السبل المنحرفة، وبيضاء لا تقبل البدع ولا تقبل الانحرافات، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. ويقول: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فاحذروهم، الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري وغيره. فهؤلاء الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، الذين يتبعون الأهواء ويتبعون البدع ويتبعون المتشابه من القرآن، والله المستعان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم، رواه مسلم. وفي رواية: قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم، التوحيد قد كان رسخ في المسلمين، والحمد لله إلى اليوم فالإسلام قائم، ولكن حصل من الشركيات في بعض البلدان وبعض الأماكن وتعلقوا بالقبور، وآخر تعلقوا بالسحرة والكهنة، وتعلق بعضهم بالشجر وطلب المدد من الأموات ومن غير الله سبحانه وتعالى، وظاهر جمهور الناس بحمد الله هم على الدين والتوحيد. ولكن التحريش هذا حاصل، فقد جعل الشيطان وتسبب في خصومات بين كثير من الناس. نعم بارك فيكم، حتى خاصم بين أهل الديانات أو الديانة المتمذهبة، فإن كثيرا من أهل المذاهب كانوا يتخاصمون، حتى كان بعضهم لا يصلي خلف بعض، فالحنفي ربما لا يصلي خلف الشافعي ولا خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، وهكذا العكس، بعضهم أيضا كان لا يصلي، حتى جعلوا في الحرم مقامات أربعة والله المستعان، فما أزيلت إلا قريبا. فالواجب هو ترك التعصبات للمذهبية ولغير المذهبية، وبحمد الله صار في هذا الزمان السنة هي الظاهرة، وإن كنا والعلماء بحمد الله يستفيدون من علماء الإسلام أهل السنة كمالك وأحمد وهكذا الشافعي والبخاري ومن جرى مجراهم، تفيدون من علومهم ومن سننهم ومن أخلاقهم ومعاملاتهم، ويفهمون كثيرا من الأحاديث بفهمهم لا شك، لكن التعصب لواحد منهم فهم قد نهوا عن ذلك. فمالك يقول رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالكا، وخذ من حيث أخذوا، أو كما قال رحمه الله. وهكذا أبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن هؤلاء أئمة الإسلام، كذلك الشافعي رحمه الله، سأله شخص قال: أتعمل بهذا الحديث؟ بعد أن ذكر الشافعي حديثا قال: أتعمل بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي عليه وقال: كيف لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتني علي زنارا؟ أرأيتني كذا وكذا؟ فغضب عليه. نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة على كل أحد. وهكذا انظر ماذا فعلت الحزبية في أزمنتنا هذا، ماذا جنى المسلمون من ورائها ومن وراء التعصبات للشخصيات ولأصحاب الأفكار التي ربما استوردوها من أعدائهم، ما استفادوا إلا التشريد والتفرقة والمخاصمات بين أهل الإسلام للأسف، الله المستعان. وانظر إلى هذه الأحداث التي يعني وقعت في أزمنتنا هذه بسبب الديمقراطية، وفرقت الشعب الواحد إلى أحزاب كثيرة، ماذا جنى المسلمون من وراء هذه الأحزاب وهذه بعض الأمور التي نحن ما نحب أن نسميها؟ فعلينا أن نتمسك بمنهج السلف ونأخذ العلم من مصدره، بارك الله فيكم. نعم، شريعتنا واحدة، قبلتنا واحدة، فلا يحتاج أن نتعصب للشخصيات ولبعض الأنظمة، فالواجب علينا أن نسارع إلى التبرؤ من هذه التعصبات والحزبيات وعدم الالتحاق بالجمعيات أيضا، فكثير من الجمعيات عندها حزبية إما ظاهرة وإما مغلفة، وإن كان بعضها تقول نحن قد نساعد الفقراء والمحتاجين، الحمد لله مساعدة الفقراء والمحتاجين، كل يعمل بقدر ما يستطيع ويعطي من يستطيع والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويد الله مع الجماعة، والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا تكون أحوالنا كلها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال، في وقت النشاط وفي وقت الفتور. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل أو فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد وغيرهما. والشرة النشاط والهمة، فمن كان نشاطه وهمته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها وتعلمها والدعوة إليها فهذا على خير عظيم. من كانت أيضا فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير أيضا. فبعض الأحيان يأتيك فتور ويأتيك ضعف، لكن لا تنحرف عن هذا الخير إلى البدع وغيرها. طيب، وأما الفتور بمعنى عدم النشاط. طيب، إذن فاعملوا لله واجتهدوا من أجله وأقيموا السنة في أنفسكم وفي بيوتكم وفي مساجدكم وعلموها أبناءكم وإخوانكم، فأنتم ترون الفتن في هذه الأيام من حولكم والأعداء يتربصون بكم، أعداء السنن وأعداء الدين من فوق ذلك يعملون ضدكم بالليل والنهار وضد نسائكم وأبنائكم، فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتمسكوا بدينكم بإذن الله لا يضرونكم شيئا، كما قال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لكن إذا اختلفتم استطاعوا لكم. نعم، إذا اختلفتم وتذبذبتم استطاع أعداء الإسلام يفتكوا بكم ويجعلون بعضكم ضد بعض، والله المستعان. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخط خطا مستقيما وخط خطا عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رواه ابن أبي عاصم، وفي سنده مقال، لكن روي عن ابن مسعود نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن، فالحديث حسن بل جيد بالمتابعات. فصراط الله كما سمعتم واحد، فعلينا أن نسلكه وأن نكون مع أهله. فأيضا من مقاصد الشريعة العظيمة توحيد الكلمة، توحيد الكلمة وإن تنازلت عن بعض الأمور التي تكون مثلا اجتهادية أو تترك رأيك لمن هو أعلم منك حتى لا تحصل فتن، والله المستعان، ما دام أن الأمر واسع. نعم، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يفتي بالمتعة في الحج، فقالوا: يا أبا موسى، إن عمر قد أحدث شيئا في النسك فاتئب. فقال يعني أنه لا يفتي عمر بالمتعة، بل نهى عن المتعة وأمر بالقران أو الإفراد. فقال أبو موسى: من كنا أفتيناه فليتئب وليقتدي بعمر أو نحو هذا. رواه مسلم وغيره. وصلى ابن مسعود خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في منى أربعا وهم في سفر، فقال: يا ليت لي ركعتان متقبلتان. فقالوا: أو يا ليت لي ركعتين متقبلتين. فقالوا له: لما ما تصلي ركعتين؟ فقال: الخلاف شر، أو نحو هذا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، وقد جمعهم رضي الله عنه، فيقول: يا معشر القراء، لقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة. فالقراء هم العلماء، طيب، والعباد العالمون بالكتاب والسنة كما قاله الحافظ في الفتح رحمه الله. نعم، فالقراء إذا استقاموا واستمروا على الخير ولم يغيروا ولم يبدلوا فالناس يقتدون بهم، فلهم مثل أجور من اقتدى بهم، وهم أيضا قد سبقوا الناس لكل خير. هذا إذا استقاموا وأخذوا بالعزيمة واستمروا على الخير. ولهذا قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن الناس يقتدون بكم في الباطن، وعليكم إثم من اقتدى بكم في الباطن. إذن السلف كانوا يأمرون بالتمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه أيضا الصحابة رضي الله عنهم، وأقوالهم في هذا كثيرة، وربما أيضا تحدث حادثة، فينبغي لطلاب العلم أن لا يسابق العلماء في الحوادث، فإن ذلك قد تكون طريقة للمزلة، وربما الطالب قد يظن أنه مصيب وقد ينسى دليلا أو يفوته دليل ولا يتفطن أيضا لوجه الدلالة، فربما أخطأ في الحكم. وهذه من طرق المزلات، حيث أن بعض الشباب يريد أن يسابق كبار أهل العلم، وهذا خطر. وليس المعنى أنك تحفظ فقط، فكم أناس يحفظون لكن لا يستطيعون يسيرون الدعوة ولا يستطيعون أن يستنبطوا في الحوادث. فعمر، انظر عمر الذي هو أعلم الناس بعد أبي بكر، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لأفعل النبي هو لأفعلن، في رواية قال لأضربنه بالسيف، اندهش مع الحادثة هذه العظيمة ولم يتذكر الآيات، فالناس بقوا في حيرة ماذا يفعلون. فلما جاء أبو بكر قالوا هل مات يا صاحب رسول الله، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه أبو بكر وكشف عن وجهه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا هذا. ثم قام فقال إن الله حي لا يموت، فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون. عمر يقول كأني لم أسمعها إلا ذلك الوقت، يعني ذهب الدليل عنه مع أنه رجل عظيم. بعض الأحداث تحتاج إلى تفكير وإلى يعني بعد نظر، والعلماء عندهم توفيق من الله أيضا. فأبو بكر استدل في وقت الحاجة بالدليل في موضعه في وقت الحادثة رضي الله عنه، حتى عمر قال لما سمعت الآية ما استطعت أن أقوم عقرت في مكاني. وحادثة أخرى أيضا لما ارتد بعض الناس من الأعراب في أيام مسيلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو منع بعضهم الزكاة، قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال. قال عمر كيف يا أبا بكر تقاتل من قال لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم فكر عمر قال لقد عرفت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. انظر رجع عمر إلى قول أبي بكر، ومن رجع إلى الحق فهو على خير وبركة، إنما نأسف على من يعاند ويحاول أن يعارض أهل العلم وهو طالب علم حتى لو كان عالما أيضا والدليل خلاف قوله، نقول له لا ارجع إلى الحق وأنت مأجور على رجوعك وتوبتك. فأبو بكر كان أعلم من عمر، ومع ذلك عمر اعترف له بالفضل ورجع إلى قوله. نعم يا شباب الإسلام، فعلينا أن نحافظ على الخير، وخاصة نحن هنا في اليمن بحمد الله دعوة أهل السنة تمشي على سير صحيح وعلى تؤدى وعلى اجتماع مبارك، نحمد الله على ذلك. فانظروا بحمد الله في وقت هذه الأحداث العظيمة ما زالت دعوة أهل السنة قائمة وسائرة، تعليم الكتاب والسنة على منهج السلف. نعم، فدور الحديث تشهد بذلك. وانظروا إلى دار الشيخ العظيم المبارك العلامة محمد بن عبد الله الإمام، عنده آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة من طلبة العلم بحمد الله على منهج سوي. وهكذا الشيخ المبارك العلامة البرعي، وهكذا أيضا الشيخ نعمان الوتر ومشايخ السنة، وهكذا المشايخ في الفيوش وغيرها من دور الحديث بحمد الله سبحانه وتعالى تمشي على منهج قويم والحمد لله استفاد منها طلبة العلم من الداخل والخارج، والفضل في هذا لله وحده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماء السنة حيث كانوا في اليمن وخارج اليمن، وأن يحفظ طلبة العلم، أن يحفظ أهل السنة جميعا، ويحفظ المسلمين أيضا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل فتنة وكل مصيبة، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. ونحن بحمد الله، فنحن في اليوم العاشر من جمادى الأولى لسنة 1444، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.